الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ المبارك محمد ابن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة وبارك في عمره وعمله وسعيه. الأصل الثالث، تكلم الشيخ فيما مضى عن الأصلين الأوليين، أما عن الأول فهو تحقيق العبودية لله عز وجل، وذلك عن طريق ركنين اثنين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، والمعني بلزوم الجماعة أي ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ٣٠٧ مش كده؟ حاضر. ولزوم الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ثم تكلم الإمام الشيخ رسلان عن الأصل الثالث وهو الحذر من البدع والمبتدعين، ووصل بنا الكلام إلى كلام من؟ يقول ويقول البربهاري، طبعا في شرح السنة، والبربهاري توفي سنة 29 و300، يقول: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. مقصد البربهاري من اتبع أي التزم وطبق وعمل، من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. وهذا واضح، ومثال ذلك واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي والجهم بن صفوان ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي، كل هؤلاء كانوا على العلم علم جم كثير، ولكنهم لم يتبعوا الآثار والسنن ولم يتقيدوا بالعلم الصحيح، فلهم شيء مع أن عندهم من العلم الكثير. يقول: نعم، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم بإصابة السنة أي إصابة الحق. وله كلام آخر قبل هذا فيه، وله كلام آخر لمن؟ للبربهاري، تكتب في الهامش للبربهاري. وله كلام آخر قبل هذا فيه: وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة، مثل ماذا؟ مثل الخوارج وعمر بن عبيد وصل بن عطاء، لا، متقشفا محترقا بالعباد. عمرو بن عبيد كان آية في الزهد، وكان، خد بالك، كان في الزهد ليس بمتصنع، ولكن كان زاهدا حقيقيا من الداخل. والخوارج كانوا محترقين في العباد، لما دخل ابن عباس وجد وجوههم مصفرة وبين أعينهم كركب المعزة من كثرة الزهود وأبدانهم نحيلة من كثرة الصوم. انتوا متخيلين يا اخوانا الكلام ده؟ يعني محترق في العبادة، فعل من العبادة الكثير والكثير. يقول: واذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فاني لا آمن ان تستحلي طريقتهم فتهلك معهم. وده اللي بيفعله اهل البدعة، يركزون على بعض الامور يخدعون بها العامة، واخد بالك، عملوا سوق خضار البيع بسعر التكلفة، واخد بالك انت ازاي، اشتركوا في ازمة الانابيب، واخد بالك، عملوا محطات تحلية ليستجلبوا قلوب الناس ويجعلوا الناس يغضوا الطرف عن بدعهم ويرقوا لهم لاعماله. لا، عمر اهل السنة ما هم كده، ولا ينخدع بهذا، فافطنوا لذلك بارك الله فيكم. اهل البدع اعظم من السراق، لانهم يسرقون قلبك ويسطون على دينك. قال الامام الاجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهادا لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على امام عدلا كان الامام او جائرا. انظر لكلام الرجل، خرج على امام عدل او جائر. وكلمة جائر مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. جار حتى فاق الحجاج ولكنه لم يكفر، يبقى لا يحل لك الخروج عليه. كان الامام او عدلا كان او جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له ان يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن الفاظه في العلم اذا كان مذهبه مذهب الخوارج. كأن الامام الاجري يتكلم عن شباب التحرير. اه والله اهو. ولا بحسن الفاظه في العلم اذ كان مذهبه مذهب الخوارج. واهل البدع في الجملة لهم عبادة وذكر وانفاق وبذل ومشاركة في العلم والحفظ، وكل هذا ليس بشيء اذا قيس بما هم عليه من البدعة والمخالفة ومجانبة الحق ومحاربة اهله وعبادتهم واجتهادهم عليه، لا لهم ولا يزيدهم من الله الا بعدا. لعلكم تذكرون اخوتي الكرام حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن في القدرية، لما دخل على عبد الرحمن على ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر وقالوا له: ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر عندنا اقوام في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وهم يقولون لا قدر والامر انف. يبقى يحيى بن يعمر قبل ان يشكو الناس الى عبد الله بن عمر ذكر قصة من محاسنهم، ومحاسنهم هذه من اوتاد الشريعة، يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، وذكر من شأنهم. كلمة ذكر من شأنهم كلمة الراوي عن يحيى بن يعمر، والذي ذكر من شأنهم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن اثنوا عليه. عبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام لم يعر هذا الثناء انتباه، ولم يلتفت اليه ولم ينظر اليه ولم يحمدهم ولم يزكيهم، بل قال: اخبر هؤلاء اني بريء منهم وانهم براء مني. اين مذهب الموازنات؟ هذا المذهب الضل المفتري الذي يذوب الشخصية الاسلامية ويجعلها متميعة، اين هو في كلام ابن عمر لما قال: اخبر هؤلاء انني بريء منهم وهم براء مني، ومع ذلك يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنه. لابد ان نفصل يا اخواننا وننتبه لهذا الامر، ولا نغتر بكلام بعض الناس الذين ارادوا ان يميعوا قضايا الدين ويميزوا بين المبتدئ وبين السني. يقول: وقد ظهر ذلك في حال الخوارج ومقالهم، فانهم يقولون من خير قول البرية: يقرؤون القرآن ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم الى صيامهم بشيء. ولم يخدع هذا كله احدا من الصحابة، ولا يخدع احدا ممن تبعهم باحسان، لان الخوارج اهل بدع وزيف، وهم يقرؤون القرآن يحسبون انه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما وردت بذلك الفاظ الحديث. وظهر ذلك ايضا في حال القدرية كما اخبر به يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنه. الشيء بقى العجيب ان بعض مش طلبة العلم، هنقول طويلبات العلم، انخدعوا ببعض من يتكلمون في شرع الله، واذا ذكرت لهم مثل هذه النصوص ينظر اليك ويبحلق عيناه ويفغر فاه ولا يتكلم. ما الذي منعه من الكلام؟ اشرأب قلبه بالهوى وامتلأ بمحبة اهل البدعة فيعجز عن الرد، وإلا ردهم. لذلك احسن شيء وجدناه من المتلونين انهم يجيدون الكلام، بس ده اللي انا رأيته يجيدون الكلام. اما رسوخ في العلم هيهات هيهات، فنورين اين كتب العقيدة واين كتب الاصول التي درستها او درستها. كل ما في الامر يجيد الكلام معسول ولغته سليمة في غالب الاحيان، فيبدأ ينبهر الناس بما يرونه. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قدر في الازل ان يحدث مثل هذا حتى نحتج به على هؤلاء المبتدعة. ولكن يا اخوانا دائما هكذا وابدا صاحب الهوى قل ان ينصاع للحق. يقول لم يخدع هذا كله عبد الله بن عمر، بل بين ان هذا وغيره من العمل الصالح لا اثر له مع بدعتهم وزيغهم. فقال من القائل؟ عبد الله بن عمر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر. وظهر ذلك ايضا في حال المحاسبي الحارث المحاسبي، فقد قال الرجل للامام احمد يا ابا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. انتم مستوعبين؟ يروي الحديث خاشع بيعيط، خلى الناس بحالها دمعي، واخد بالك؟ يطلع كده يقول لك ليس الغريب غريب الشامل، الناس تعيط والناس يقول لك ده يستحيل، ده هذا خليفة الله في أرضي. هذا الذي نراه للأسف يا اخوان. وده كله نشئ منين؟ من عدم المنهجية في تدريس العلم في الزمن الماضي. واتركوا الكلام ده، احنا كلنا بدأنا 75، كلنا كنا في الجامعة كلنا وبدأنا، الله اعلم اراد الله بنا الخير، لكن كان فيه رسوخ علم، كان فيه عالم نلتف حوله ما الاناش، لان ده وقع انا عاصرته ما الاناش. اقصى حد فينا اللي ربنا كتب له السعادة في الازل طلع بره، التفنا حول الاكابر، اخذنا من بعض علومهم ثم رجعنا. وجعل ربنا عز وجل هذه الفترة القصيرة التي قضيتها انا وغيري مع هؤلاء الاكابر، جعلها رب البرية سببا في ثبوتنا على الحق، نسأل الله لنا ولكم ذلك على الدوام. لكن لو كان في تأصيل علم ودراسة منهجية لا كان الامر تغير، وده اللي انا بوصيكم به، تأصيل العلم والدراسة المنهجية والتأني في الطلب، ولكن الوعظ والارشاد والبكاء ده كله ليس له اعتبار. يقول يا ابا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. لم يخدع احمد رضي الله عنه بهذا، بل قال غاضبا لا تغتر بتنكيس رأسي فانه رجل سوء. تخيل رجل بيروي الحديث يقعد يعيط زي بتاع الفارس اللي اسمه احمد عبد عوض. اي والله مرة شفته موشه في الارض وعمال يرفع ايديه والدموع نازلة، والراجل اضله من حمار اهله. اي والله تنخدع به؟ كيف تنخدع وهو ضلال ويؤصل الضلال ويخدع الناس بدموع كاذبة؟ فانه رجل سوء، ذاك لا يعرفه الا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرام له. كل من حدث بحديث رسول الله وكان مبتدعا لا تجلس اليه، تجلس اليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. والمقصود ان السلف لم يكونوا يغترون باعمال اهل البدع ولا بزهدهم وطلبهم العلم، بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم لاغترار كثير من الناس بحالهم ودهلهم بحقيقة ما هم عليه وما يدعون إليه. تعلم أخي الفاضل لو أن هؤلاء المبتدعة ابتدعوا وسكتوا كان الخطب يسير. مبتدع وسكت، ولكن لما ابتدع وبدأ يروج لبدعته بمعسول كلامه وبكلام حق، يعني هو خلاص انشهر ان هو صاحب بدعة، فقال خلاص ما تتكلمش زي الجفري ده ملوش حل. حبيب الجفري ملوش حل في ضلاله، واخد بالك؟ ويتكلم بكلام يعني يغلب العقول ولا يدعو الى بدعات، قال لك بس كفاية انا معروف انا صاحب بدعة. خلاص انا اتكلم بالحق، فاذا اقتنعوا بالحق الذي اقوله، واخد بالك انت ازاي، سيقتنعون ببدعتي وان لم ادعو اليها. واخد بالك، يجي يتكلم بقى ويتكلم بكلام كده ويعوج لسانه، يقوم الناس ينبهروا به. يقول: فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذا المسلك؟ مقصد الشيخ، والعلم عند الله، وهذا فهمي في قوله فأين أصحاب القواعد المستحدثة، أي الذين يقولون بمنهج الموازنة، ده فهمي، ومن فهم غير ذلك فليأتني به. فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه ومضى عليه علماء الأمة من أهل السنة، وقد رأيت أنهم على عند النصح للأمة والتحذير من أهل البدع يبينون بدعهم وينفرون منهم دون ذكر محاسنهم وتعتاد مناقبهم. فهمت صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ الحمد لله، جزاك الله. قد يجاب علينا في مذهب الموازنات في حديث يحيى بن يعمر أن بدعهم كعدم الإيمان بالقدر بدعة مكفرة، غير هؤلاء فلم نكفرهم ببدعهم. يا أخي الفضل، نحن لا نتكلم عن التكفير وعدم، نحن نتكلم عن جزئي. الرجل مبتدئ وعنده حسنات، فعند ذكره هل نذكر الحسنات أم لا ونبدأ نقيس؟ الجواب: لا تذكر مطلقا، ولا كرامة ولا نعمة عين، بل ما ذكروه من ذلك نص على أنه عليهم لا لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج: ذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحقه، بل يكون ذلك كالدعوة إليه وإلى منهاجه وطريقته. يا له من كلام جزل رصين. ذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحقه، بل يكون ذلك كالدعوة إليه وإلى منهاجه وطريقته. لعلكم تذكرون وسمعتم وبلغكم هذا أكثر مني نص كلام الدكتور يوسف القرضاوي في ثنائه على البابا يوحنا بولس الثاني، صح؟ أدى ذلك إلى أن يقول: أسأل الله أن يجعل ما صنعه في ميزان حسناته. واخدين بالكم يا أخواننا، هذا الذي حذرتها منه النصوص، ومع ذلك لا علاج للهوى إلا أن يهدي الله صاحب الهوى. وقد يلتبس صنيع بعض الأئمة كالإمام الذهبي رحمه الله على بعض طلاب العلم، فيخلط بين ترجمة الراوي وجرحه. افطنوا لهذا الكلام إخواني، فهو كلام إن شاء الله من خبير. وقد يلتبس صنيع بعض الأئمة كالإمام الذهبي على بعض طلاب العلم، فيخلط بين ترجمة الراوي وجرحه، ويحتد من فعل الذهبي بما لا حجة فيه على ما لا حجة له، ويلزمون العلماء الربانيين القائمين على منهاج النبوة بذكر حسنات المبتدعة والمجروحين عند جرحهم والتحذير منه. وحقيقة فعل الأئمة وبيان الفرق بين الترجمة والجرح يتضح بالمثال من كلام الإمام الذهبي نفسه رحمه الله. يعني هو الشيخ أي رسلان يريد أن يقول: عاوزين نفرق بين الترجمة وبين الجرح. انا بترجم عن الراجل، هات بقى اسم امراته واسم امها وابوه واخوه وطول ولا طويل، رجل طويلة ورجل رفيعة، اذكر كل شيء عنه، ده ترجمة، بذكر حياته. اما بقى الراجل ده ميزانه ايه، مطلب ولا ما مطلبش، اسمه جرح، خلاص مجروح. طب الراجل ده محترم، ثقة ثبت فوق الثقة، طب ثقة ثبت ما عندوش غدرات وفجرات عنده لا تؤثر، لأن أنا بتكلم على جرح وتعديل، وده الخلط الذي وقع فيه كثير من القوم. ترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء لأحمد ابن أبي دؤاد يعني سير أعلام النبلاء ذكر فيها الإمام الذهبي أحمد بن أبي دؤاد، ولم يكن أحمد بن أبي دؤاد من النبلاء أصلا فضلا عن أن يكون من أعلامه، فقد كان داعية التجهم الأكبر في عصره وحامل لواء أهل البدعة في حرب أهل السنة وإيذاء أعلامه. ولننظر في ترجمة الذهبي لابن أبي دؤاد في السير، ثم لننظر في كلامه فيه في ميزان الاعتدال. قال في السير، ده كلام مين؟ أحمد بن أبي دؤاد، قال: القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد ابن فرد ابن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي الجهمي عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم. تخيل، وهو الذي قال عن أحمد لأمير المؤمنين: اقتله ودمه في رقبته. وبيقول له ايه؟ وله أدب وافر ومكارم. ولد سنة 60 و100 بالبصرة، ولم يضف إلى كرمه كرم. تخيل، يعني من أراد أن يكون كريما فهو عيال على أحمد بن أبي دؤاد. وقال أبو العيناء: كان ابن أبي دؤاد شاعرا مجيدا فصيحا بليغا ما رأيت رئيسا أفصح منه، كان قاضي القضاء. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي سمعت بشر بن الوليد يقول: استتب أحمد بن أبي دؤاد من قوله القرآن مخلوق في ليلة، استتبته، صح كده؟ استتبت نعم أحمد بن أبي دؤاد من قوله القرآن مخلوق في ليلة 3 مرات ثم يرجع. قال الخلال: حدثنا محمد بن أبي هارون، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، قال: حضرت العيد مع أحمد بن حنبل فإذا بقاص يقول: على ابن أبي دؤاد اللعنة، وحشى الله قبره نارا. فقال أبو عبد الله: ها؟ وحشى الله قبره نارا، نعم. فقال أبو عبد الله: ما أنفعهم للعامة. وقد شاخ ابن أبي دؤاد ورمي بالفالج اللي هو الشلل، وعاده عبد العزيز الكناني وقال: لم آتك عائدا، بل لأحمد الله على أن سجنك في جلدك. لأن عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة، لما نظر بشر المريسي وأقام عليه الحدة في حضرة المأمون، راح لأحمد بن أبي دؤاد قال: لم آتك عائدا، لأن ما ينفعش جعودك، أنت مبتدع، ضل جعودك إزاي؟ ده أنا جاي بس أعلمك بسنة كونية فيك، أحمد الله على أن سجنك في جلدك. يعني أنت فيك الأعضاء، ولكن أتاك الله بمرض الفالج الشلل، فأنت محبوس. فهذا ما ذكره الذهبي في ترجمة ابن أبي دؤاد في السير. ذكر بعض ما له وليس بشيء عند التحقيق إذا نظرنا إلى ما عليه، ومع ذلك فهذا كله في ترجمته وهو متضمن لجرح شديد، بل قاتل له، فقد ذكر أنه مبتدع داعية لنحلة خبيثة وملة باطلة وعدو عنيد لأهل الحق. ولننظر فيما ذكره الذهبي في ابن أبي دؤاد في ميزان الاعتدال ليتضح الحق من صنيع الأئمة. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض، هلك 240، قل ما روى. خلاص، كلمة ولد غلطة، ما ينفعش، لا تأخذ منه علما بل احذره، فهو جهمي بغيض لأهل السنة. فذاك صنيع الذهبي في ترجمة ابن أبي دؤاد، وهذا صنيعه في جرحه وبيان حاله. والرد على كل مخالف بمخالفته المذمومة من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة، وهم يردون على المخالف سواء كان من أهل السنة والجماعة أم كان من غيره. لكن، وانتبه لهذا الكلام، إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة، فهذا تذكر ميزاته وحسناته لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج، ولأنه يقوم بنصرة السنة. ده الضابط. يبقى راجل أخطاء لا تخل بالعقيدة لأن عنده أصول هي أصول أهل السنة والجماعة. مثال ذلك ابن خزيمة، النووي، ابن حجر، ابن مندة، كل هؤلاء أصولهم أصول أهل السنة ومنهاجهم منهاج أهل السنة، ولكن ذكرت منهم زلات، ولكنهم كانوا يقومون بنصر السنة، ففي هذه الحالة زلاتهم تغمر في بحور حسناتهم، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدعة ويؤصل لها، وخبرك ويؤصل لها، فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته، والإخلال بذلك أدى إلى فساد عظيم. فقد بددت جموع من طلاب العلم طاقاتها وأهدرت أوقاتها في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق بحجة الإنصاف والعدل بذكر الحسنات والسيئات عند الجرح، فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا واقع، لا ننسى ما فعله، ووصل به من حال ان بعضهم قال يا اخواننا ما ينفعش ننسى ما فعله عمرو خالد من اصلاح كثير من الفساد. تخيل يودي بهم الكلام الى هذا الامر. عمرو خالد الذي صرح وتبجح وقالها باعلى صوت يملكه، ابليس ما كفرش يا جماعة، ما كفرش، ده قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، ما كفرش. ومع ذلك يأتي بعض دعاتي الذي يسمي أنفسهم دعاة السلفية ويقول ينبغي علينا ألا نهدر ولا نضيع مجهود عمرو بن خالد. هذا الذي يقوله أهل البدعة ويترتب عليه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. يقول ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله تعالى المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله تعالى الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم، وكان ذلك من باب النصيحة. يبقى أنا دلوقتي عاوز أنصحك، إيه الأخ فلان الفلاني عاوز يدخل معايا في شراكة وطلب مني مال أعمل معاه مضاربة. الأخ الفلاني الفلاني ده هو المنبر بيهتز تحت رجليه ويقرأ القرآن ما يغلطش في شكل، يجيب العشر تجزأ في ركعتين ولا حاجة، ويبكي من خلفه قانتا ساجدا خاشعا مخبتا، غير انه في التجارة فاشل ما يعرفش حاجة. فانا جاي اقول لك الشيخ الفلاني الفلاني عاوز 100,000 يعمل مضاربة بينه وبينه، او ما اقول لك البكاء صاحب اللسان الفصيح القانت المخبت العابد، ابا انا كده بغشك على طول، بغش، لان انت جاي بتستنصحني في مسألة معينة عاوز يتكلم. اقولك ابعد عنه، ماله ما ينفعش في التجارة. ازاي؟ قال لا، علشان كده دايما انا بقول لاخواننا اللي هم بيسمعون للدعاة لدين الله، الداعي ده شأنه شأن البشر، كل ما في الامر انه يجيد ان يواجه الناس ويتكلم بس، فاياك ان تظن انه يحسن كل شيء. لذلك بعض الناس يروح للشيخ يعرض عليه مشكلة، طب ايش عرفك ان الشيخ بيعرف حل مشاكله؟ قال لا، ما جايز ما يعرفش حاجة في حاجة، ده هو كل ما في الامر بيحسن القراءة في الكتاب فقط، وممكن يقصر مسألة ولا باتنين، تقوم تعرض عليه مشكلة ما يعرفش، وقعته في حرج. وده ارجو ان تفصلوا لها جيدا يا اخوان، ليس كل من صعد منبرا وتكلم في شرع الله يوم بقى نضع عليه هالة من التقديس والعصمة ونقحمه في كل مشاكلهم. تعال حل مشكلة. دخل هو اصلا ما يعرفش من اللي بيتكلم وما يعرفش حاجة في حال الخرص. وممكن الشيخ ده هو تلاقيه في البيت الولية اللي مشيها يمين وشمال. واخد بالك يمين حاضر شمال حاضر. بياخد المرتب ولا تفضل يا ام محمد. ما انتش واكل النهارده اقول لها ماشي مش واكل. يبقى ما ينفعش ابدا نطفي هالة على هذا الذي يتكلم في شرع الله ونشركه في كل مشاكلنا. ساعات بيضر يا اخواننا في اغلب الاحيان بيضر. ليس عنده خبرة عالية في حل المشاكل بين الناس. يبقى لابد ان نراعي هذا جيدا. ولنا الاسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لابي ذر الغفاري انك ضعيف. انك ضعيف. وانها امانة. فلا تتولين على اثنين وتأمرن على اثنين ويتولين مال يتيم. في بعض الناس يقول لك الشيخ ده محترم هديله فلوس يعينها. هو بيشوف الجنيه ما بيملكش نفسه. طبيعته كده. ثم انت تطفي عليه هذا من القداسة هذا مخالف. يبقى لابد ان نراعي هذا عند النصيحة. طيب عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله سمهم ربنا إيه في قلوبهم زيغ خلاص ده من ده اللي يتبع المتشابه. وما هو المتشابه من لا يعرف معناه من لفظه بل يحتاج الى لفظ اخر لنعرف معناه. واحد لم يجيب النص الاخر وقف على المتشابه واتبع خلاص. الله عز وجل كفاك مؤنته وسماه لك في قلبه زيغ فكيف تتبعه. وذكر مسلم في مقدمة الصحيح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. سمى الله فأولئك الذين سمى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة إذا رأيتم برضو الذين يتبعون ما تشابه منه يعني وجدت خليك معايا يا شيخ وجدت رجل بيتبع المتشابه من القرآن. يتبع يعني ايه يفهم منه ما يريد ويعمل به. وقلنا الكلام ده لا يجوز لان المتشابه يرد الى الايه الى المحكم. فهو ما ردش واتبع المتشابه. الصنف ده ربنا سماه بان في قلبه زيغ. ادي معنى كلمة اولئك الذين سمى الله سماهم يعني قال في قلوبهم زيغ ما اتبعوش. واضح يا اخوانا؟ نعم صبيغ بن عيسى ولكنه تاب. سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياكم. اخر الزمان واحد بيحدثك بحديث لا سمعته لا انت ولا ابوك ولا ابو ابوك. مثال ذلك سئل الدكتور يوسف القرضاوي عن مصافحة المرأة الأجنبية فقال ما فيش فاحة بس مش كل من هب ومن دب بتسلم عليه. ولكن لو انت صريح تزور عمتك ولقيت ولاد عمتك ما يجراش حاجة تسلم عليهم. وفي العيد برضو تسلم على البنات وما يجراش حاجة طالما النية سليمة ما فيش اشكال خاص. فالمذيع بيقول له طيب يا سيادة الدكتور قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم بمخيط في رأسه خير له من ان تمس يده يد امرأة. الحديث ده تعمل فيه ايه؟ قال له ما فيش فيه دلالة اصلا. ليه؟ قال المس معناه الجماع. اهو بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياكم. هل ابويا وابوك وابو ابويا وابوك سمعوا قبل كده ان اختان الانثى حرام؟ ما حصلش. سمعوا مرة ان النقاب حرام؟ ما حصلش. هو ده الكلام لسيدنا النبي لان ده خبر نبوءة فلا بد ان تتحقق. سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم. طب العمل فإياكم وإياه. يبقى لما جاء اسمع واحد عمال يخرف اقول يا عم الكلام ده اول مرة اسمعه، ده ما فيش ولا واحد امام من الام حتى ما فيش فلان قاله خالص، جبت الكلام ده منين؟ قال لك ده اسمه الفكر المستنير، واخبرك، والفهم الحديث لنصوص الكتاب والسنة في ضوء مستجدات العصر. هذا الذي نسمعه بألفاظ براقة تجعل الناس يميلون إليه. طيب، وعنه رضي الله عنه، عن من بقى اللي هو أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن، هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه قط. ومن ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنه. الدعوة المأفونة اللي تقول لك أخذ ما عنده من الخير، عنده خير أخذه، طيب هب أنك أخذت ما عنده من الخير، خليني معك، ورق قلبك له وأحببته. عارف أقل شيء لن تستطيع أن تنكر عليه، وده حصل معي أنا وكأني ذكرت لكم قبل ذلك، لما أكرمني الله عز وجل بحفظ القرآن أخذت رواية حفص بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيخ من الشيوخ، وهذا الشيخ ما رأيت مثله في حفظ القرآن، كان لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ الشاطبية والضرة أتقن من حفظه لقل هو الله أحد، عمره ما صليت خلفه في صلاة وأخطأ على حد علمي ما رأيتش. فبعد ما اداني رواية حفص واختبرني وسمعت عليه القرآن أكثر من 10 مرات، قال لي هذا عادل تقول نعم سيدنا، قال لي هذا انت عليك بتفهم، تعال ما اديك ايه القراءات العشر، قلت له ماشي يا سيدنا. الكلام ده كان في سنة 78 79، قلت انت فين يا عم، قلت له ماشي يا سيدنا حاضر. وبدأت فعلا اخذ معاه الشاطبية، انبهرت، وكان هذا الرجل قارئ على المقابر والمياتم وكل فضائح الدنيا. فلقيت نفسي واحدة من اثنين، سيخرس لساني ان تكلمت في البدعة. قلت لا، دع عنك القراءات وخليك في علوم الشريعة، وقد كان، ودي بعتبرها من رضا ربنا عليا، لان لو تماديت معه كان سيرق قلبي له، ودي اخطر شيء. فمن العزيز ان تنكر عليه بعد ذلك او تنكر البدعة اصلا. ودي يا اخوانا النقطة اللطيفة التي فطن اليها الائمة، ودي اللي قالها محمد بن سيرين لما دخل عليه رجلان، يا امام نقرأ عليك حديثا، قال ولا نص كلمة، طب نقرأ عليك ايات من القرآن، قال ولا آية، اما ان تقومان واما ان اقوم، ما عودش معكم في حته واحده. فقاموا، فواحد بيقول له طيب يا ابا محمد يا ابا بكر ما يضرك ان قرأوا عليك ايات من القران؟ قال اخشى ان يحرفانها فتستقر في قلبي. واخد بالك؟ عارفين واحد من القراء ده، انا بقول لك على الخطوره، ما كانش فقير زي حالتنا كده، لا، كان كنا نحن وهو الفقر، كان يضرب بنا المثل في الفقر، واخد بالك؟ ومع ذلك استمر في هذه البدعة فأغدق عليه بالمال وأصبح حالته المالية فوق، بيركب بعيون. فبيقول للناس ايه، بيقول لهم طيب لو انا فعلا مبتدع وضل زي ما الشيخ عادل بيقول، كان ربنا ينعم عليا بالنعم دي كلها؟ الناس تقول لك، قال لك عادل انت بتفهم حاجه عادل، بقى فعلا ربنا ده بعيون، طب انت فين؟ سكت خلاص بقى، ما هو ده جاهل ما عادش ينفع الرد عليه. شفتوا يا اخوانا خطورة المبتدعة. وبعدين تعالى اخي الفاضل، هل عدم التاريخ من اهل السنة؟ لم يعدم، فلماذا تتركهم وتذهب إليها للبدعة؟ طيب يقول: ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن من محاسنة، ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القائلون بمنهج الموازنات الذي أدى اتباعه إلى كثير من الضلال والزيغ. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقوام يحدثون الناس بما لم يسمعهم ولا آباؤهم، فقال فيهم: فإياكم وإياهم، ولم يقل وازنوا بين سيئاتهم وحسناتهم، وفتشوا عن جميل خصالهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص معينين في مسائل مخصوصة ولم يذكر حسناتهم، وكانت لهم حسنات عظيمة جليلة. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. فهذه استشارة في أمر يتعلق بخطبة وزواج. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد، وذكر معاوية وأبا جهم بما فيهما، ولم يذكر من فضائلهما ومحاسنهما شيئا، ولهما من ذلك الكثير رضي الله عنهما، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة ولا يتطلب أكثر من ذلك. انت جاي بتقول لي الشيخ فلان العلاني عاوز يتجوز بنتي ولا عاوز يطلقها ولا عاوز يعمل مشروع؟ انت جاي بتقول للراجل ده وتاخد منه علم ولا لا؟ يبقى انت اتيت في نصيحة في امر معين، واخد بالك؟ ففي الحالة دي اقول لك فلان العلاني ده مبتدع، سلك مسلك الخوارج، دعا الى البدعة ونشرها، والمبتدع سكت عن الصدع بالحق، خلاص اياك ان تقترب منه. طب والعمل؟ اهل السنة كسر كسرهم الله، فابحث عنهم. والله يا اخي فضل ما فيش الا واحد من اهل السنة بينه وبينه حوالي 200 متر، وده بينه وبينه 5 متر، وبتعب بصراحة في ال 200 متر. لا ده انت مالكش حل معانا بقى، كن يصل بك التكاسل الى هذا الحد هتكلم معك اقول لك ايه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. قال القرطبي: وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. وقال النووي: وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومن يحتاج الناس الى التحذير منه. اكتب في الهامش كده: المداراة بيع الدنيا لاجل الدين. المداراة بيع الدنيا من اجل الدين، اما المداهنة. طب بس اكتب المداراة بيع الدنيا من اجل الدين، اما المداهنة بيع الدين من اجل الدنيا. واضح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري ام كان يداهن؟ بس خلاص، يبقى المداراة بيع الدنيا من اجل الدين. طب المداهنة بيع الدين من اجل الدنيا، واخد بالك؟ زي ايه؟ بس بيداهن، بيداهن يعني يتملق الى الغير. ازاي؟ على حساب الدين. حساب الدين ازاي؟ يتكلم في شرع الله بما ليس منه، حتى يحظو عند المبتدع، حتى يحظو عند السلطان، حتى يحظو عند الكفر. قال لهم: من قال ان الكنائس تهدم؟ نبنها لكم بالخرسانة المسلحة على مستوى. طيب ده كده بعدينه لأجل ايه؟ دنيا. اما ان يبيع الدين من اجل ثبات الدنيا، من ان يبيع الدنيا من اجل ثبات الدين، هذه مضراة ويجب على الانسان فعلها ان اضطر اليها. يعني ايه؟ صدع بالحق. قال يا اخواننا القول الفصل لا يجوز بناء الكنائس ابدا، واخد بالك؟ من هدم منها لا تعاد بناؤه، وما تصدع لا يرمم، فضلا عن ان نبني جديد. طب كده كلامك مش كويس، وممكن نفكر ونطلع قانون جديد ودستور جديد ونشيلك. شيلوني، المرتب هيتخصم مع السلام، والعربية الفارهة هتسحب ماشي، وممكن نسلط عليك رجالتنا ماشي. كل ده باع الايه؟ باع ايه هنا؟ دنيا من اجل الدين، واخد بالك؟ لذلك من اعجب ما قرأت في 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 الادلة على جواز بناء الكنائس اذا هدم، ما قرضه الدكتور القرضاوي. قال لك ازاي الكلام ده؟ ده هم بيزيدوا، عمالين يزيدوا كل يوم والتاني، هيصلوا فين ويقوموا شعائر دينهم فين؟ رد انت بقى، تخيل. ما هو ده اللي قاله سيدنا النبي، يحدثنكم بما لم تسمعوا انتم ولا ابوا. طيب قال النووي: وفي الحديث مضارات من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلم بفسقه، ومن يحتال الناس إلى التحذير منهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هند يا أخوانا صحابية ومن أهل الإيه؟ الجنة، وعفى الله عنا وعنها ما فعلته بحمزة، تابت وقبلت توبتها وموضوعها منتهي وخلصان، فلا يتكلم فيها وفيما فعلته إلا حاقد خبيث القلب. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية رجل مسيك. مسيك لذلك من الطرائف، المغيرة بن شعبة راح خطب واحد، واخد بالك؟ وكان المغيرة كهل، فبقدر الله واحد شباب خطبها. صح يا اخوان؟ اصحى عشان تسمع الحكايه دي، الجيش اتعرض لها ولا حاجه. فالمغيره ايه؟ عرف ان فلان خطبها، وفلان ده واد شباب حلوه كده لسه ايه؟ في ريعان العمر، بس متجوز برضه قبل كده. فالسته يسألهم: اسمعوا بقى، انتوا خطبتوا انتوا الاثنين، لن اجيب احدا منكما حتى تاتيان وتجلسان واسمع منكما دون ان تراني اتفرج اختار. فالمغيرة راح، والشاب ده راح، قعدتهم في حتة وقعد خلف ستارة تسمع. فالمغيرة دخل لقى الواد شباب ولسه فتي كده وفحل، وهو المغيرة اصبح كهل. قال لك: ايه انت رايح رايح، عمرها ما تختارك ازاي يعني؟ ما تجيش خالص. فالمغيرة كان صاحب ذكاء ودهاء، ولكن في الحق. فبدأ يتكلم ويقول له: طيب يا ابني حدثنا عن نفسك. قال له: انا ده انا فلان. قاعد بقى يعد والمغيرة ساكن. هو المغيرة عاوز ايه؟ يستخلص منه زلة يتكى عليه. فالرجل عمال يعد من مآثره ومن مآثره كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له المغيرة: طيب وكيف حسابك لأهلك؟ انت بتحاسبها ازاي؟ ادت لها. قال له: شوف، لا يضيع مني مثل الخردلة. يعني مثلا الصبحية قلت لك هات 10 جنيه، راح السوق قلت لها تفضل 10 جنيه، وهي راجعة جهزت الكمبيوتر على برنامج المحاسبة والآلة الحاسبة والورقة وقلم، عديلي فضل 5 مليم، راحوا فين؟ الولي قعد الطهر مش فاكرة انت طال. ادي معنى الكلام، واخد بالك؟ قال: لا يضيع مني مثل الخردلة، يعني مفيش مليني فك. فالمغيرة قال لك: بس تعالى بقى يا فالح. قال له المغيرة: اما انا فاضع البذرة، البذرة يعني الكيس الكبير فيه فلوس، في جانب البيت، واقول لاهلي انفقي، فلا اعلم بنفادها الا اذا سألوا غيرها فاعطيهم اياه. الولي قلت لك: بس، والله إن هذا الكهل الذي لا يحاسبني على شيء أحب إلي من الشاب الذي لا يطرق مثل الخردلة. وجوزها المغيرة، واخد بالك انت. ومن طرائف المغيرة أيضا، واحد جاء له مغيرة قال له نعم، قال له أنا عايز أتجوز فلان، وما فيش حد ايه يخش في الموضوع ده اللي انت. قال له فلان، قال له اه، قال له يا راجل رأيت يوما رجلا يقبله. قال له اعوذ بالله، جزاك الله خير يا مغيرة. خلاص بعد يومين فوجئ الراجل ده ان المغيرة اتجوز. قال له تعال، ايه اللي جرالك؟ الم ما استشيرك فيها وقلت؟ قال نعم رأيت ابوها يقبله. ماشي يا مشي. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم. وعن عائشة قالت أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك. ولكن هنا ملحوظة، عند وجه الاستفتاء العلماء قالوا يجوز أن يصرح بالاسم، والأولى عدم التصريح. طب والاشتكاء؟ أنا رايح أشتكي. قال أهل العلم لا يشتكي إلا لمن يغلب على الظن أنه سيرفع عنه شكوى. يعني مثلا جارك ظلمك، أنت رايح تقول للناس ليه وناس يعملوا حاجة؟ لا، أنا رايح أقول للعمدة أو كبير البلد، فهذه الحالة يجوز. أما تدخل لعامة الناس ولا يغلب على ظنك أنه سيؤثر في رفع المظلمة عنك فلا يحل لك. يقول ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذكرها الجانب الذي لا ترضاه، ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان. أبو سفيان له محاسن ولا لا؟ حسبه أنه من أهل الجنة، حسبه أنه من الصحابة الأجلاء الذين ماتوا على الكتاب والسنة وثبتهم الله عز وجل. فمن طعن فيه فهو أولى بالطعن من هذا العبد الصالح. ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله عنه. يعني لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم يا هند اذكري محاسنه ووازني. قلت أنه شحيح، ولكن فيه خصالا حسنة، وإنه لذو محاسن فاذكري محاسنه وأتي بالموازنة بين الحسنات والسيئات. هل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بشيء من هذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يسكل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. لا لم استأتلها أوي، استسقط ده فلان يا أخي له محاسن طيبة وهدى الله عز وجل عليه كثيرا من الناس خاصة الطبقة العليا من المجتمع. واخد بالك، جلست مرة مع أحدهم فقال لي انا ما اقدرش انكر على جماعة التبليغ والدعوة. بقوله ليه؟ قال لا اصلهم بيصطادونا الزباين ويجيبهولنا الجامع، بيصطادوا الزباين ويجيبهولنا المسجد. تخيل، اصبح المسألة مسألة قياس عقلي ليست نصوص، ومزمتة وكان العقل حاكما على النص. فقال له الامام لما بقوله يثقل علي ان اقول فلان وفلان كذا وفلان كذا، ولكن يا اخوانا الله يبارك فيكم، رجائي رجائي بارك الله فيكم، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال. وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. ولعلكم تلاحظون اننا الى الان لصغر علمنا وصغر قدرنا وحبونا في شرع الله ما اجترأنا أن نسمي أقواما بأعيانهم، لعلمنا أن الكلام لا يقبل منا مع أنه حق. فأرجو أن تراعي هذا جيدا، وآمل منك أن لا يكون الدافع للكلام نفسة مصدور، يعني الصدر من غض منه مما فعله من بدع وخرب البلاد والعباد تقوم تتكلم، اللي قدامك لن يستوعب. الله يبارك لكم، خدوا بالكم منها كويس، خدوا بالكم منها كويس حتى لا تبغض الناس اليك وانت صاحب حق، انت صاحب حق والله. ولكن لما جيت كلمت في ناس وقلت لهم فلان بالفم الصريح لم يستوعبوك. طب ما الشيخ ربيع بيتكلم، لذلك الشيخ ربيع امام عصري في هذا العلم وان رغمت انوف. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى لابد ان نراعي هذا جيدا ولا نتعدل. واعلموا اخواني ما قاله بعض السلف وافطنوا لها جيدا وكلوها الى الله. ما اصر عبد سريرة الا البسه الله رداءها علانية، ان خيرا فخير وان شرا فشر. دع اهل البدعة سيفتضح امرهم، ولعل الله ان يتوب عليهم. وليس كل ما يعلم يقال، مش عاوز اقول الكلام ده تاني، ليس كل ما يعلم يقال. واخد بالك؟ انا اذكر مرة من المرات في الشيخ اللي قلت لكم عليه اللي هو خدت منه رواية حفص، مرة في 77 بالظبط، انا قلت لكم كنت فقري نفسه، فكنت زارع 16 قراد غلة فضمناهم وبعنا الغلة وخلنا شوية عشان ناكل منهم، وعندنا جاموسة ومعزة وحمرة والكلام ده. فاما قالت لي عادل، قلت لها نعم يما، قالت لي يا ابني هات التبن بتاع الغلة ونعينه لحد ما يغلى ونبيعه. فانا قلت لها يما الناس البلد ما فيش فيها غلة كتير والناس محتاجين الغلة، وده في الشرع يبقى حرام، احتكرنا. قلت لها كلام فاضي، ملايين فلوس. طب الشيخ فلان لما يجي مسأله، واخد بالك انت ازاي؟ فالشيخ جه بيجي كل يوم 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 في الاسبوع يقرا الراتب في البيت ويخرج، فيسال يا شيخ فلان، قال لها نعم يا حاج. قالت له الواد عادل ابني يا اخويا طالع في المقدر جديد وبيقول له عايزين نحوش شويه التبن عشان يغلي وناخد لنا قرشين اصرف عليه ولا جبنا حاجه ناكلها، بيقول لي حرام. قال لها اسكتي يا وليه، هو بيعرف حاجه؟ خزنيه. تخيل، وهو محرم بالاتفاق الاحتكار معايا يا اخوانا. فاصبح انت بتتكلم مع اقوام هو اللي انت بتتكلم عنه ده لولا خوف منك يقول لك ده معصوم، امام الدنيا. تيجي انت تقول له مبتدئ ضال، والله يعني يخشى عليك ان تضرب بالنعال اذا قلت هذا الكلام. فلا بد ان نراعي هذا جيدا، بارك الله فيكم. وليكن كل همنا اظهار المبتدع باعيانهم، ولكن دعوا هذا للغير ودعوها لقدر الله. إن لم تكونوا أهلا لذلك فسوف يفتضح أمرهم حتما ولا بد، إلا أن يتداركهم الله عز وجل بتوبة، وهذا والله ما نتمناه من أعماق قلوبنا، لأن ده هيوفر علينا جهد كبير أن يرجعوا إلى الحق ويصدعوا به، يوفر علينا خلاف كتير جدا. ولكن إلى الله مشتكى ولله في خلقه شؤون. فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.